من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم تسليما وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في لقاء جديد من لقاءات برنامج من أسئلة المستمعين الذي تستمعون إليه عبر أثير بث أهل الحديث بالشحر. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم بمدينة الشحر. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، ونشكر لكم تفضلكم على إجابة الأسئلة التي نستقبلها من خلال واتس البرنامج 7834998. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى شيخنا الكريم، وجزاكم الله خيرا.
وأرحب بكم وبالمستمعين، جزاكم الله خيرا وحفظكم الله.
في بداية هذه الحلقة نعرض عليكم هذه الأسئلة. أولها سؤال الأخ أبو عمر، يقول: كتب رجل وصيته وأوصى لأخواته بشيء من المال والإحسان في المناسبات من راتبه الخاص، ثم إن أخواته سبقنه بالوفاة ولم يجدد الوصية. يسأل الورثة: هل الوصية تبقى على ما هي، أم يجوز لهم إلغاؤها كونه أوصى إحسانا لهن واهتماما من قبل ورثته بهن ظنا منه أن يسبقهن بالوفاة؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالإجابة على هذا السؤال، فعند أهل العلم وذكر بعضهم أنه إجماع أن الموصى له إذا مات فإن الوصية تلتغي، ولا شك أنه أيضا على قول جمهور أهل العلم أنه يجوز أن يتراجع في الوصية. وما دام أن من أوصى لهن قد متنا، فهذه الوصية تكون كما قلنا لاغية، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول أيضا أبو عمر: هذا الرجل، نفس الرجل، توفي أوصى من راتبه صدقة جارية سقيا، وفي قانون المعاشات إذا مات الشخص يتحول راتبه إلى من يعول، فهل هؤلاء ملزمون بإبقاء هذه الوصية؟
إذا كان هذا من راتبه فراتبه كما ذكر السائل أنه يتحول إلى أهله القصر وأولاده الذين لا يعملون وزوجته وغيرهم ممن هو معروف في قانون هذه البلاد وغيره، فلهذا فليس له أنه يوصي بهذا، لأن هذا الراتب ليس له، وإنما له أن يوصي بماله أو من ماله، فهذه وصية صحيحة. إذا كان هناك عنده مال أوصى بأن يخرج من ماله صدقة فيخرج من ماله صدقة، له أن يوصي بالثلث وأقل، وأما ما دام أنه أما إذا كان أوصى بهذا الراتب فهذا الراتب يتحول أصلا ولا يكون له، فلهذا فهم ليسوا ملزمون بهذه الوصية. وإن أرادوا مثلا أن ينفذوها، اجتمع هؤلاء الورثة اجتمعوا على أن ينفذوا هذه الوصية فلهم ذلك، وإلا فهم ليسوا بملزمين بهذه الوصية، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول أيضا حفظه الله: سمعت أن المؤمن عند قرب وفاته يكشف الحجاب ويرى الجان وأمور لم يكن يراها، هل هذا صحيح؟
فالإجابة على هذا السؤال: أولا يقال أنه لم يثبت شيء في هذا أنه يرى جنا أو يرى شياطين أو كذا، ممكن يحصل هذا لبعض الناس، يحصل هذا لبعض الناس يرى مثلا الملائكة مثل ما ذكر عن بعض الصالحين كعمر بن عبد العزيز وغيره، وإلا فالأصل أنه لا يرى، كما قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالأصل أنه لا يبصر لا يرى أحدا، لكن قد يجعل الله عز وجل لبعض الناس أن يرى ملكا كما أثر عن بعض الصالحين كعمر بن عبد العزيز وغيره، أو يرى شيطانا أو جنا مثل ما ثبت في ترجمة الإمام أحمد أنه سمعوه يقول: لا بعد لا بعد. فلما فاق قيل له: يا أبا عبد الله ماذا تقول لا بعد؟ قال: جاءني شيطان وقال قد فتني يا أحمد، فقلت لا بعد. فقلت لا بعد، وهذا من فقهه رضي الله عنه. والمهم أن الله عز وجل قد يكشف شيء من هذا لبعض الناس، أما أنه شيء مقرر في النصوص أو كذا فهذا لم يثبت فيه شيء، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل كريم يقول: ألاحظ بعض المصلين يقولون كلاما في الصلاة عند قراءة بعض الآيات، ففي سورة الفاتحة في آخرها يقول عندما يقول الإمام والضالين يقول: رب اغفر لي ولوالدي أو نحو هذا، وفي آخر سورة القارعة عندما يقول الله عز وجل في آخر السورة نار حامية يقول: نسأل الله العفو والعافية، وغير ذلك من هذا الكلام، هل هذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي؟
الإجابة على هذا السؤال أن الصلاة جاءت، أو الصلاة تعتبر من العبادات، وجاءت فيها الأدلة المتكاثرة في كيفية الصلاة، فلا يحتاج إلى أن يأتي الإنسان ويخترع أشياء من عنده لم يأتي بها الشرع. فتجد كثيرا من الناس كما ذكر السائل إذا قال الإمام ولا الضالين قال: اللهم اغفر لي، وهذا خطأ. أولا أن هذا الدعاء لم يثبت هذا الدعاء في ذلك المكان، وأيضا قوله هنا آمين معناها اللهم استجب، بدل ما يقول اللهم اغفر لي فهو الآن يدعو فيقول اللهم استجب لدعائي في قول الإمام: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا من أعظم الأدعية، وهو الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، وهذا هو المطلوب. فلا داعي مثلا أن الإنسان يأتي بدعاء آخر ليس هذا موضعه، أو أنه لم يثبت أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أيضا قوله مثلا في عند قوله نار حامية نسأل الله العفو والعافية، هذا لم يثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في التسبيح سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، لكن أيضا لم يثبت، وثبت في آخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بلى، فهذا ثابت. أما أنه يدعو مثلا، لأن الصلاة هي دعاء أصلا، فلا داعي أنه يزيد في بعض المواضع دعاء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لا ينبغي للمسلم أن يزيد أشياء من عنده، فإن كان يعرف السنة يفعل مثل السنة، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يطبق السنة. وبحمد الله عز وجل أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، وقد سطرها العلماء في كتبهم. فهذا صحيح البخاري فيه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيرها من الكتب التي ألفها العلماء. وقد ألف العلماء أيضا في أبواب الفقه، أو ذكر في أبواب الفقه صفة الصلاة. ما من كتاب أو أكثر الكتب التي ألفت في الفقه، سواء كان في الفقه الشافعي أو غيره، أو في الحنبلي أو غيرها من الكتب، يجعلون بابا صفة صلاة النبي عليه الصلاة، أو باب صفة الصلاة. وأيضا قد جمع هذا كله الشيخ الألباني العلامة رحمه الله، جمع كتابا طيبا ووسمه بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم. فلهذا فالأفضل للمسلم أنه يتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأما يأتي بأشياء من عنده فهذا خطأ. فالصلاة بحمد الله جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أماكن الأذكار موجودة. في الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما في السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فهناك أشياء منظمة في الركوع التعظيم، في السجود الدعاء، في بعد آخر التشهد الدعاء فليدعو بما شاء، وغيرها. فهناك أشياء مواضع جعلها الله عز وجل، أو جعلها الشرع يدعو فيها الإنسان في هذه المواضع. لا يأتي يدعو في وقت القراءة أو في المواضع التي لم يأذن الله عز وجل فيها بالدعاء، وإنما يدعو في الأماكن التي أمر الشرع أو رخص الشرع في الدعاء فيها. كذلك الأذكار، يلتزم بالأذكار التي جاءت في الصلاة. إذا قال الإمام سمع الله الحمد، يقول مثلا سمع الله الحمد، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، يكبر سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. هذه أذكار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن زاد أن في السجود محل دعاء، يدعو بما شاء. في بعد التشهد، بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتعوذ من أربعة، أيضا مكان دعاء، فليدعو بما شاء، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فلهذا فهناك أشياء في الصلاة قد حسمت، ما ينبغي أن الإنسان يزيد من عنده دعاء في مواضع وكذا، بل يتبع شرع الله عز وجل وسنة نبي الله صلوات الله وسلامه وآله وسلم، فيتبع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمونه يصلي. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم، هذا السائل كلامه في الفرض، في صلاة الفريضة، ماذا عن صلاة النافلة كقيام الليل إذا مر بي آيات فيها مغفرة أو فيها جنة أو فيها نار أو فيها مثل هذا، هل له أن يدعو الله عز وجل في صلاة الليل؟ هذا السؤال في الفرض، بقي صلاة الليل والنافلة، جزاكم الله خيرا.
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث حذيفة أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، وإن كان أيضا بعض أهل العلم يجيزه في صلاة النهار، لكن هذا في القرآن، معنى في قراءة القرآن إذا مر بآية فيها دعاء سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ. فلهذا فهذا الصحيح والأفضل أن تكون في النافلة، لأن في النافلة فيها فيها شيء من الذي لا يوجد في الفريضة. وأما في الفريضة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك، فلهذا فإذا فعل مثل هذا في قراءة القرآن فلا بأس به. أما يزيد مثلا كما قلنا أدعية في أماكن أو في مواضع لم يثبت فيها شيء فإنه خطأ أو من الخطأ، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل كريم يقول: رجل طلق زوجته ولديهما طفلة تبلغ من العمر 2.5 سنين، والأم على وشك الزواج برجل آخر. السؤال: لمن تكون الحضانة بعد زواج أمها وسنها كما سمعتم 2.5 سنين؟
هذه المسألة مسألة الحضانة، الأصل أن الحضانة للأم، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت حق به ما لم تنكحي. فالمرأة أو الأم هي حق بولدها الصغير، أحق بولدها الصغير. أما إذا كبر وميز فجاء أيضا في حديث أبي هريرة في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام خير طفلا بين أبيه وأمه وقال: اللهم اهده، فجاء إلى أمه. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام خير من كان مميزا، خيره، قال: هذا أبوك وهذا أمك. وأما من كان أصغر من ذلك فهو يكون عند أمه، ومن كان أكبر من العشر أو بلغ فالأصل أنه يكون عند أبيه، يكون عند أبيه حتى ولو كانت بنتا، حتى ولو كانت بنتا تكون عند أبيها ما تكون عند أمها. وأما إذا كانت المرأة أو هذه الأم تريد أن تتزوج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت حق به ما لم تنكحي. فالزوج هو حق به بعد أمه، لأنه هو الذي يكون كما جاء في هذا الحديث: أنت حق به ما لم تنكحي. وأما مثلا من يقول مثلا أنه يجعل جدته أو خالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم أو الخالة أم، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عدم منازعة الزوج لها، ليس هناك زوج ينازع حتى يعطيها الزوج أو الأب. فالأصل أن الحضانة تكون للأبوين، تكون للأبوين. فإن لم تكن عند الأم أو أن الأم تزوجت فترجع إلى الأب، فترجع إلى الأب. وإذا كان الأب مثلا لا يطالب ولا كذا، لا معنى ترجع إلى جدتها. وبل قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها بعد الأم ترجع إلى الأب وأهله، أنا أصوله وفروعه ترجع إليهم، معنى إذا كان هناك أمه ترجع إلى أمه، ترجع إلى أم الأب، وكذلك أخواته، حتى قال أن العمة مقدمة على الخالة. فالمهم أن في هذه المسألة إذا أرادت المرأة أن تتزوج فإن الطفلة تذهب إلى أبيها فهو أحق بحضانتها، إلا إذا كان مثلا الأب فاسق أو لا يصلي أو كذا، فالقاضي يحكم على أنها لا تذهب إليه، لأن مثل هذا ليس له حضانة، إنما الحضانة تكون للرجل الصالح، تكون للمرأة الصالحة. أما إذا كانت المرأة ليست بصالحة ولو كانت أمها فهي لا تستحق الحضانة، ولو كانت هذه المرأة أمها، إن كانت هذه المرأة زانية أو سارقة أو مثلا
لا تصلي وبعيدة عن دينها فهذه لا تعطى هذه البنت ولو كانت أمها. وكذلك الأب إذا كان كذلك لا يعطى الابن إلا إذا كان على إيمان وعلى دين ورجل يصلي، فهذا الذي يؤمن عنده أبناء المسلمين. ولو كانت كما قلنا بنته فهي لا تؤمن عنده ما دام أنه بعيد عن دين الله جل وعلا. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة كريمة تسأل تريد نصيحة لزوجها أنه أكثر الأوقات خارج البيت، وإذا دخل البيت يجلس على الجوال ولا يتكلم معها ولا يدخل فراشها، فما نصيحتكم؟
نصيحتنا إن شاء الله تعالى لمثل هؤلاء الأزواج نذكرهم بأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو العاص: إن لزوجك عليك حقا. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وجاء في السنن: خيركم خيركم لنسائهم. فالمرأة لها حق عليك، لها حق عليك في رعايتها، في الإحسان إليها. فلهذا لا ينبغي أن يهمل هذه المرأة ويكون أكثر وقته في عمل في كذا في جوال ولا يكلمها ولا كذا، فهذا خطأ، هذا خطأ. وأيضا هذا من الأسباب التي فيها يكون تفكك الأسر، تفكك هذه الأسر. لكن الله عز وجل جعل الزوجة سكن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه المعيشة العظيمة التي تكون صحيحة، تكون فيها المودة، تكون فيها الرحمة. فلهذا يسكن الرجل ويرتاح عندما يأتي إلى زوجته، فهذا السكن والراحة تكون في الزوجة التي تتودد إلى زوجها، وكذلك الرجل أو الزوج الذي يتودد إلى زوجته ويرحمها ويشفق عليها، وهكذا المرأة. ولهذا أيضا نذكر هذا الزوج بقوله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، هذه سائلة تقول: ابن بنت زوجي ربيته وأمه، علما أنها تقول ليست أمه ابنتي بالولادة ولا بالرضاعة، وإنما نقول يعني بنتي بالتربية، وقد توفي أبوها الذي هو زوجي وليس لي أولاد ذكور، وهذا الولد الذي هو ابن بنت زوجها هو الذكر الوحيد معنا، فهل يعتبر محرما لي لأني ربيت أمه وربيته؟
هذا الإجابة على هذا السؤال: أولا هذا الابن أصلا محرم، سواء كان ربيتيه أو رضعتيه فهو محرم أصلا. وأيضا التربية هذه لا تكون فيها محرمية. التربية إذا ربى الإنسان أو ربت المرأة طفلا ولم ترضعه صحيح أنه لا تكون فيها محرمية. لكن هذا الولد هو ولد بنت الزوج، فهو الآن أنت تعتبري زوجة جده، زوجة جده، وهذا يدخل في قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فلهذا فأنت محرم له أصلا، من المحارم المؤبدة، فهو لا يجوز، مثلا معنى أنت محرم لا يجوز له أن يتزوج زوجة جده، سواء كان جده من أبيها أو من أمه. فلهذا كما قلنا أنت الآن تعتبري محرما له، وهو محرم لك، ونبتعد عن مسألة التربية والرضاع، سواء كان هناك رضاعة وتربية أو لم تكن. فالأصل كما قلنا أنه هو محرم أصلا. وأما كما قلنا التربية لا ليس لها أثر في المحرمية، أما الرضاع فله أثر في المحرمية كما هو معلوم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، نسأل الله أن يبارك في علمكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا هو الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم، مجيبا على أسئلتكم حفظه الله تعالى. نذكر بأننا نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج وواتساب البث 7834999889 7834999889. تقبلوا تحيات محدثكم أبو خليل مصطفى باثقيلي، إلى لقاء آخر نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.